بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. نعيش ليالي القدر المباركة كما نعيش ليالي الحزن بشهادة إمامنا أسد الله الغالب أمير المؤمنين وسيد الموحدين قائد الغر المحجمين الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ومن البلاغة أن يكون الحديث مطابقا لمقتضى الحال، فمن وحي المناسبة ومن وحي ليالي القدر وأمسيات شهر رمضان المبارك، وبلطف من الله وعناية مولانا صاحب الأمر الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، في هذه الليلة المباركة سيكون الحديث حول القرآن الكريم وكيفية نزول القرآن، إذ أنه القرآن لا شك ولا ريب نزل في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم شهر الضيافة الإلهية. الله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة وبلطفه العميم ونعمائه الجسيمة ضيفنا في هذا الشهر لنكون على مأدبته ومائدته الإلهية. مأدبة الله القرآن الكريم كما ورد في الحديث الشريف، القرآن مأدبة الله، في القرآن من المعارف الإلهية، من العلوم الربانية، من الأسرار الكونية، من كل ما يحتاجه الإنسان، من كل ما يتعلق بالطبيعة وما وراء الطبيعة، من الأصول والفروع، من الأخلاق والأحكام، من القصص والأمثال، وفيه تبيان كل شيء. وهدف القرآن إنما يهدي للتي هي أقوى، يهدي الإنسان إلى السعادة. فالله سبحانه وتعالى ضيفنا في هذا الشهر المبارك لكي يسعدنا في حياتنا ويسعدنا في مماتنا، السعادة في الدنيا والآخرة. الله يريد للمؤمن اليسر والخير، ولا يريد له العسر والشر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك ضيفنا، وفي كل ضيافة ضيافة، سواء كانت ضيافة سماوية أو ضيافة أرضية، ضيافة إلهية أو ضيافة بشرية، لابد أن يكون هناك مائدة، لابد أن يكون هناك ما يسمى بالقرى، قرى الضيف. يقول من زار ولم يأكل فكأنما زار الأموات. لذا يستحب أن يكرم الضيف ولو كان كافرا، أن يكرم ولو بشربة ماء، لا بد من الإكرام، من تكريم الضيف، من تبجيل الضيف. والمرسوم عندنا الضيافة إنما تكون على وليمة، على مائدة، أنه تفرش السفرة، ويوضع فيها ما قسم الله سبحانه وتعالى من ألوان الأطعمة والأشربة. هذه المائدة والخوان، والخوان هو عبارة عن السفرة التي تمد ولم يوضع فيها شيء، والمائدة يعني تلك السفرة التي مدت ووضع فيها الطعام والشراب. فهذه المائدة الإنسانية البشرية عندنا فيها من الطعام إنما تكون قمة الضيافة. يلجى الانتباه موضوع تقريبا أعده من الموضوع المهم من باب تثقيف الشباب بخصوص، وأرجو أن لا يكون عند من ينقدني أنه هذا الباحث إنما هو من الترف الفكري أو من الحشو الفكري. لا، وراء هذا البحث معاني ومستلزمات ينتبع الإنسان بها في حياته إن شاء الله، يعني علم وراءه عمل صالح. الضياف عندنا قمتها عندما نفرش السفرة، لكن قبل ما نفرش السفرة ترى أنه لابد أن يكون هناك مقدمات، أن يقف صاحب دار بالباب يرحب الضيف، يتبسم في وجهه، يرحبه بكلمات يدل على ترحيبه، أهلا وسهلا، حلفت أهلا، وكان المكان لك سهلا لا عسرا، كان طيبا، وأنت من أهل البيت، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، شرفتمونا، وما شابه ذلك. ثم مقدمات الضيافة، ربما فاكهة، ربما شاي، وما شابه ذلك. لكن هذه المقدمات كلها إنما تنتهي عندما تفرش السفرة. إذا فرشت السفرة يعني راح تنتهي الضيافة. بعد ذلك لما السفرة يعني كل واحد يروح إلى أهله. المسألة طبيعية موجودة عندنا. الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان كأنما ما عندنا من الضيافة إنما هي التجلي من تجليات الضيافة الإلهية. أيضا عنده ضيافة مقدمات شهر رمضان كلها ضيافة، لكن بعضها مقدمات بعضها مؤخرات. قمة الضيافة الإلهية، قمة الضيافة الإلهية، قمة الضيافة البشرية عندما تفرش السفرة، إن فرشة السفرة وفرشة المائدة يعني جماعة عرفة، وبعد وصل إلى النهاية، الحفلة راح تخلص، الضيافة راح تخلص، الوليمة راح تنتهي. ليش؟ هذا الجماعة فرشة وسفرة، فترة طبيعية. فحينئذ قمة الضيافة الإنسانية البشرية عندنا والمتداول والمتعارف عند فرش السفرة. قمة الضيافة الإلهية في شهر رمضان عند فرش السفرة الإلهية. متى تفرش هذه السفرة الإلهية والمائدة الإلهية ومأدبة الله وهو القرآن الكريم؟ في ليلة القدر. يعني كل هذه المقدمات من أول يوم عليك أن تصوم وتدعو في كل يوم، ومن دعائك تقول اللهم ارزقني ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، إلهي أنا وصلني إلى تلك السفرة إلى تلك المائدة الإلهية بأفضل حال، بأفضل من يكون ضيفا عندك، بأفضل ولي لك، بحيث أراعي الضيافة، أراعي آلاف الضيافة، أراعي آداب السفرة المائدة، كل هذه أراعيها حتى أكون على مائدتك في ليلة القدر. ليلة القدر هي المائدة الإلهية، هي فرش السفرة الإلهية. بعد ليلة القدر يعني العشر الأواخر، سبع الأواخر، يعني معناته أنه لمور السفرة بعد انتهت، انتهى البرنامج، انتهى الضيافة الإلهية، وانتهى شهر رمضان المبارك. تجد في مقدمتها تقريبا 17 يوم 18 يوم الإنسان يستعد لليالي القدر، وليالي القدر ثلاثة. طبعا ليلة القدر واحدة ولكن لها مقدمات، وهذا ما سأذكره. فكل هذه مقدمات من أجل ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليلة الوليمة الإلهية، إثنان اللي بعد السفر راح تنفرش، وفيها ما تشبه الأنفس وتلد الأعين وما لم يخطر على قلب بشر في ليلة القدر. خير من ألف شهر، يعني مائدة فيها ألف لون من الطعام، أفرض ألف لون من الشراب، شو المائدة إلهية عظيمة. هذه كلها بليلة القدر يبطوها. لمن؟ لمن صنع على المائدة، لمن أحياها، لمن أحيا وجلس على المائدة الإلهية. وإلا إذا هو نايم، إذا هو نايم مثل ذلك الطفل الذي يقال أخذه أبواه إلى حفلة، حفلة مفصلة فيها ما تشتهي الأنفس، لكن هذا الطفل نام. الآن الصبح قام قال وين كنا احنا؟ قال له بابا، ابوه قال بابا كنا بحفله بارحه بالليل، وعجيب حفله وانسى وكل شيء اكل مما احله الله الى ما شاء الله. لكن هذا الطفل ما حصل كل شيء، ليش نام؟ النوم اخذته. لذا لست لذ من طعامه، ولست لذ من شراره، ولست لذ من حفلته، ولست لذ من وسته والى اخره. لست لذ، ليش نايم؟ فاللي نام في مثل ليالي القدر معناه مثل هذا الطفل، طفل هو نايم. او يقضي وقته بالعيد، السفره مفروشه والناس كلها قاعدين على السفره، شوف الطفل جاي يلعب كره برا، بعدين مره ما يطلع العشاء مثلا او يطلع الغداء، الطفل يجي يلا جوعان، يقول له بعد خلق شالوها سفره. اذا عم ينطوشي ينطوشي كل الجزي، ينطوشي ليس دراما قبقة، ولا هذيك الاطعمه الملونه وال مثلثة ماكو، بعد ماكو خبر، راح انتهى. كان يصير في خبر كان، ليش؟ لأنه صفرة فرشة يا أهل لي دعي، وكلنا مدعون لهذه الصفرة طبعا، لكن يا أهل اللي يجوا بنعرفها صفرة، بعضنا رجال نساء يقول على الصفرة، بعض أطفال، أطفال يدورون لعب، لعب حابس نتونس مثلا، وإذا أشوف الجلة الروحانية اللي فيها رفع قرائن وبك يا الله، بك يا رسول الله، بك يا ولي الله، بك يا فاطمة، هذه كلها تروح من يدينا. ليش؟ نحن أطفال بعد ما ندرك، قد ما يدرك جاهل جهلاء مع الأسف. فبعضنا بما أنه يحمل الجهل جهله يجعل أنه ينهي نفسه أو ينام، لو ينام لو ينهي نفسه. فلذا ليالي القدر بعد من أعظم الليالي في عمر الإنسان، خير من ألف شهر. إنما ذكر ذلك حتى أدخل في صلب الموضوع. عظمة ليلة القدر يا أخوان، عندنا بحديث الشريف قلب شهر رمضان كما ذكرت قمة الضيافة الإلهية ليلة القدر. في الحديث يقول قلب شهر رمضان ليلة القدر. طبعا هذه التعابير كلها لها فلسفة، لها سر. يا حبذا الشباب المثقف الواعي وأهل العلم ورجال الدين أن يفكروا في أسرار الكلمات، هاي كل كلمة وراءها إلى ما شاء الله خزين من العلم والأسرار. قلب شهر رمضان هو ليلة القدر. لماذا حضر بالقلب؟ قال يعبر عنه مثلا بأفرض عقل شهر رمضان، عقل شهر رمضان ليلة القدر، أو يعبر كما قلت قمة شهر رمضان ليلة القدر، الفرش السفرة تفرش في شهر رمضان في ليلة القدر، باعتبار هي ضيافة وضيافة تحتاج إلى مائدة، والمائدة المفروشة إنما تفرش في تمد، يمد المائدة، يمد الصمار إنما يمد في ليلة القدر. تعبر ليلة القدر قلب ليلة، قلب كما تعلمون هو سبب حياة الإنسان. إذا هذا القلب في وجود الإنسان، باعتبار الروايات اللي صدق من أهل البيت ومن الرسول الأعظم من باب كلموا الناس على قدر عقولهم، فكان يمثلون بما يعيشه الناس أنذاك. هناك أنذاك الزمان يعرف أنه القلب هو الأساس، إذا وقف قلبه يعني مات، سكت قلبه يعني معناته أنه الموت. فإذا سبب الحياة هو القلب ونبر القلب وجريان دم في القلب، المضخة في القلب، فسبب حياة الإنسان هو القلب. فلذا أراد أن يقول سبب حياة شهر رمضان، وشهر رمضان حياة، شهر رمضان ضيافة إلهية، شهر رمضان عظيم، شهر رمضان غرة الشهور، شهر رمضان أفضل الشهور، هذه كلها. لكن القلب اللي يحرك الحركة الديمومية والدينامية، هاي الحركة اللي حركتها شهر رمضان ويعطي حياة شهر رمضان وفضيلة مضاعفة ومضاعفة، بحيث يكون نومكم تسبيح، نومكم عبادة، أنفاسكم تسبيح، هذا المضاعفات اللي تصير الإكسير العظم شهر رمضان. من يبدأ قلبه ليلة القدر، يعني القلب النابض لحياة شهر رمضان إنما هو ليلة القدر. لذا يستحب استحبابا اكيدا احياء ليله القدر، لانه حياه شهر رمضان بليله القدر. فعليك ان تحيي ليله القدر حتى تحيي شهر رمضان كله، يعني حتى تحيي السنه كلها، يعني حتى تحيي عمره كله، تكون عمرك دائما انت حي، لا تكون ميتا. لان بعض الناس يكون حيا انما هو ميت يمشي بين الاحياء وليس حي. عندنا في الحديث الشريف بطن الارض خير من ظهرها، من كان أمسه خير من يومه، في الحديث الشريف من كان أمسه خير من يومه فبطن الأرض أفضل من ظهره، هذا يموت ينام في بطن الأرض أفضل من أن يكون على وجه الأرض يمشي. ليش؟ إن هذا أمس أحد من اليوم، المفروض يكون الإنسان يومه أفضل من أمسه، ومن ساوى يومه فهو مغبون خسران. أما مكانه أمسه خير من يوم فهو ملعون، فهو بطن الأرض أولى له من ظهر الأرض. فهذا يكون حينئذ حي لكن يمشي بين ميت المعذرة الميت القلب، لكن يمشي بين الأحياء. مثل الكافر، الكافر حينما ميت بحكم الميت ميت القلب. لنحيينكم حياة طيبة استجيبوا لداع الله والرسول إذا دعكم لما يحييكم. فالحياة الطيبة هي الحياة الإلهية، هي الحياة النبوية، هي الحياة القرآنية الذي يعيش مع القرآن. فكلب شهر رمضان هو عبارة عن ليلة القدر، يرجع انتباه. قلب شهر رمضان ليلة القدر، قلب ليلة القدر، لأن هذا القلب هو عند قلب أيضا، قلب فيه قلب، سر فيه سر، ظاهر فيه باطن، والباطن فيه باطن آخر وبواطن إلى ما شاء الله. قلب شهر رمضان ليلة القدر، وقلب ليلة القدر القرآن. عظمة ليلة القدر بنزول القرآن، حياة ليلة القدر، لأن القرآن الحي، القرآن النوري، القرآن الإلهي نزل في ليلة القدر. تعظمت ليلة القدر بنزول القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فصارت ليلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فقلب ليلة القدر إنما هو القرآن الكريم، وقلب القرآن الكريم الرسول الأعظم. الرسول الأعظم هو قلب القرآن، لأنه لولا وجود الرسول الأعظم من أين كان القرآن؟ على من ينزل القرآن؟ إنما نزل على النبي الأعظم لأنه اصطفاه الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن. فقلب القرآن هو الرسول، هو القرآن ناطق، ناطق حياة القرآن بالرسول، بالرسول الأعظم. فقلب القرآن الرسول، أكرر العبارة حتى أصل النتيجة. قلب شهر رمضان، قلب الشهور، خلينا نقول يا شكل، قلب الشهور هو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان هو ليلة القدر، وقلب ليلة القدر هو القرآن العظيم، وقلب القرآن العظيم هو الرسول الأعظم، وقلب الرسول الأعظم قال وفاطمة الزهراء مهجة قلبي. بنتي فاطمة قرة عيني ومهجة قلبي، قلب الرسول الأعظم ومهجة قلب. المهجة يقال القلب له سبع طوارق أو سبع درجات أو سبع أماكن. سويداء القلب عندنا بواطن عديدة، منها مهجة القلب. مهجة يعني الروح الذي يكون في القلب، بحيث لولا المهجة لما كان الروح، لولا الروح لما كان القلب. فحينئذ مهجة قلب المصطفى فاطمة الزهراء، يعني سر السر 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 في ليلة القدر إنما يكون فاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء هي ليلة القدر. في الحديث الشريف أمس قرنا عن الإمام الصادق في تأويل إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال عليه الصلاة والسلام: القدر هو الله والليل فاطمة، فليلة القدر هي فاطمة الزهراء، لأنها قلب القلب وقلب القلب وسر السر. ولولاها لما خلقتهما، هي حلقة وصل بين النبوة والإمامة. لولاها لكانت النبوة منفصل عن الإمامة، النبوة انتهت بالنبي الأعظم خاتم الأنبياء، وبدأت الإمامة إلى يوم القيامة بسيد الأوصياء أمير المؤمنين. فالحلقة التي توصل بين خاتم الأنبياء وسيد الأوصياء، يعني بين نهاية النبوة وبداية الإمامة، فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. حلقة وصل، نجمع النورين، النور النبوي والنور العلوي، تجمع بينهما. النور الفاطمي عصمة الله الكبرى، فاطمة الزهراء سر الوجود، إنما يجمع بين النبوة والإمامة. عظيمة فاطمة الزهراء. حينئذ الحد الذي أريد أن أطرحه، أكلح بعدنا بالمقدمة طبعا، الحد الذي أريد أن أطرحه أنه القرآن نزل في ليلة القدر. وقع خلاف بين علماء الإعلام طبعا في المدرستين السنية والشيعية على أنه كيف كان نزول القرآن في شهر رمضان وفي خصوص ليلة القدر. كيف كان؟ هل يا ترى نزل تدريجا أم نزل دفعيا؟ عندنا نزول تدريجي ونزول دفعي. يعني القرآن كله دفعة نزل في ليلة القدر في شهر رمضان، فيكون ليلة خاصة حينئذ، أو أنها لا نزل القرآن تدريجا نجوما قسطا طبق الحوادث اللي كانت تحدث في حياة النبي، كانت تنزل الآيات القرآنية مطابقة للقضايا التي كانت في سيرة النبي من حروبه من غزواته من إدارته من قضايا من كل ما يتعلق بالنبي من القصص من الأمثال من الأصول من الفروع من الأحكام الشرعية، كل هذه كانت تنزل تدريجا باختلاف بين العلماء. تقريبا مجموع الأقوال ربما، طبعا الأقوال المهمة فيما نحن فيه إنما هي ست أقوال، فيما نحن فيه عندنا ست أقوال، أنا أذكر لكم هذه الأقوال على نحو الإجمال. ذكرت لكم ليس هذا من الترف الفكري أو الحشو الفكري، إنما أبغي وراء ذلك قضية مهمة ويتعلق بمعتقداتنا ويتعلق بفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وأنه كيف لم يذكر اسمها واسم أمير المؤمنين واسم الأئمة في القرآن الكريم، ولماذا؟ هذا الذي يريد أن أقصد إليه من خلال هذه المقدمة إن شاء الله. طبعا اشتهر على الألسن أنه القرآن تدريجا نزل خلال 23 عاما، هذا ربما على بعض الأعلام غلط مشهور. لماذا؟ لأنهم يقولون القرآن نزل خلال 20 عاما كما في أحاديثنا من طريق السنة والشيعة، موجود هذا المعنى عن ابن عباس من طرق السنة وعن الإمام الصادق من طرقنا، على أنه القرآن ما نزل في 20 عاما. لماذا؟ لأنه القرآن الآيات الخمسة اللي نزلت في سورة العلق إنما نزلت في 27 رجب، هذا ما نعتقده وثاب عندنا في 27 رجب، وكان عمر النبي أنذاك 40 سنة، لما بلغ 40 نزلت هذه الآيات في غار حراء أو حراء. هذه الآيات التي نزلت من ورائها 3 سنوات كانت دعوة النبي دعوة مخفية، لم تكن دعوة علنية 3 سنوات، فال3 سنوات لم تنزل آية أبدا، هذا ما اتفق عليه المسلمون على أنه تسمى بالفترة، هذا الزمان 3 سنوات يسمى بالفترة، كان بين الآيات الأولى والآيات التي نزلت بعد ذلك بعد 3 سنوات فترة، هذه الفترة بمعنى أنه لم تنزل آية من السماء، بعد 3 سنوات نزلت الآيات نجوما طبقا للحوادث التي حدثت. زين، عمر النبي 63 سنة، 40 سنة لما كانت البعدة، يعني 23 كنما نزلت الآيات، إذن سيكون الآيات النازلة في حياة النبي إنما هي كانت في 20 سنة. لكن يبدو لي والله العالم أنه يصح أن نقول نزلت الآيات في 23 سنة حتى ولو كنا بهذه الفترة. لماذا؟ لأنه على كل حال مترق عليه أنه نزلت 5 آيات من سورة العلق في بداية البعثة في اليوم الأول من البعثة في 27 من رجب، هذا مترق عليه. عند ذلك نحن نقول باعتبار البداية كانت في 40 سنة والنهاية كانت في 63 سنة، إذن يلزم أن تكون القرآن كله نزل في 23 سنة نجوما نزل تدريجا. لكن ربما بالدقة وكما جاء في الروايات، يعني إذا قلنا نزل 23 تسامحا، لكن كما جاء في الروايات ونحن نتعبد لهذه الروايات نقول نزل القرآن في 23 عاما. حينئذ هذا القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، يا ترى هل مجموع القرآن نزل أو أنه بعض الآيات نزلت؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال ظاهر الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه الضمير يرجع إلى القرآن الذي في الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن الإسلام يدل على العموم، يعني كل القرآن نزل في شهر رمضان وفي خصوص ليلة القدر، إذا ظاهر الآية يدل على أنه كل القرآن نزل دفعة واحدة نزل في ليلة القدر. لكن ذهب بعض الأعلام من أبناء العامة كالزمخشري ومن الخاصة من علماء الأعلام كسيد المرتضى الشيخ المفيد على أنه لا، إنما نزل القرآن تدريجا وليس دفعة، وإنما نزل في ليلة القدر بداية القرآن، بداية القرآن كان في ليلة القدر وفي شهر رمضان المبارك بعد 3 سنوات من السفر. أي آية نزلت؟ يقال أنه نزل تلك الآيات التي نزلت في 27 رجب، أي اقرأ باسم ربك الذي خلق نفس هذه الآية تكررت مرة أخرى في ليلة القدر ونزلت مرة ثانية. منهم من يذهب إلى هذا القول، ومنهم من يقول لا، تلك الآيات التي نزلت في 27 إنما كانت على ذلك الرؤيا، رآها النبي في عالم الرؤيا في غار حراء مثلا، رأى ذلك في غضوة، ولكن في ليلة القدر في شهر رمضان بعد 3 سنوات نزلت في يقظته. أراد أن يجمعوا بين القولين على أنه كيف نزل القرآن الآية الواحدة نزلت مرتين، اقرأ باسم ربك نزلت تارة في 27 تارة في ليلة القدر. إذن المراد من ليلة القدر ونزول القرآن في ليلة القدر إنما هو بداية النزول. نذهب إلى هذا القول كما ذكرت الشيخ المفري محمد بن إسحاق بن الأنباري، الشيخ محمد عبدة، السيد مرتضى الزمكري، يذهبون إلى هذا القول. لقى شيء يقال على أنه، والدليل على ذلك في قوله تعالى قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا القرآن لا ينزل على النبي جملة واحدة؟ لماذا؟ لأنه الأنبياء من قبل كانت تنزل كتب عليهم جملة واحدة، الإنجيل جملة واحدة نزل على عيسى، التوراة جملة واحدة نزل على موسى. فيقولون في الأنبياء السابقين أنه لولا الذين كفروا من اليهود والنصارى كان يقولون لولا نزل القرآن عليه جملة واحدة، لماذا ينزل عليه نجوما نجوما قسما قسما طفل الحوادث؟ يبقى شيء أنه تقولون القرآن الإسلامي يدل على العموم مثلا، يعني كل القرآن ظاهر، يقول لا هذا ظاهر إلى جواب، وذلك أنه يطلق القرآن بالقرآن الكريم ويراد منه جنس القرآن، لا فرد القرآن وجزئي القرآن. جنس القرآن أعم أن يكون فردا أو يكون كلا، أعم أن يكون جزءا أو كلا. ودليل على ذلك إذا قرأ القرآن تستمع له، يعني إذا قرأ كل القرآن لا، إذا قرأ ولو آية واحدة تستمع له. والدليل على ذلك إذا قرأت القرآن تستمع له، إذا قرأت القرآن تستعد بالله، إذا قرأت القرآن ولو آية واحدة يستحب لك أن تستعيد بالله أعوذ بالله. إذن أطلق القرآن في القرآن الكريم ويراد منه ولو آية ولو حرف واحد، فكلمة القرآن يراد منه الجنس وليس كل القرآن. هذا قول ويذهب إليه تقريبا كثير من العلماء الأعلام من المتأخرين طبعا. إلا نزلت في ليلة القدر الآيات التي تنزل خلال سنة، إنا أنزلناه في ليلة القدر في حياة النبي، إذ أن كانت الآيات التي تتعلق بطيلة السنة باعتبار الحوادث والغزوات وما شابه ذلك كلها كانت تنزل في ليلة القدر ابتداء على رسول الأعظم، ثم كانت تنزل تدريجا خلال السنة. إذن إنا أنزلناه يعني تلك الآيات القرآنية التي ستنزل عليك خلال سنة رسول الله، الآن أنزلناه عليك دفعة واحدة فقط. هذه الآيات اللي متعلقة بالسنة الجاية هذه أنزلناه عليك دفعة واحدة، والبقية تأتيك ترتيبا حسب الحوادث التي تحدث. فيكون القدر حينئذ هنا قدرا نوعيا وليس قدرا شخصيا، يعني ليس القدر يجب أن يكون إطلاق إطلاق نوعي وليس شخصي وجزئي. القول الثالث قيل إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني إنا أنزلنا في فضله القرآن أو في فضلها القرآن، نحن أنزلنا فضيلة ليلة القدر في القرآن الكريم. فإنا أنزلناه في ليلة القدر بالواقع يعني أنزلنا فضيلة وفضل ليلة القدر في القرآن الكريم في ليلة القدر. هذا القول طبعا هذا القول ضعيف، هذا ليس في عهد علينا المتوفي سنة 198. القول الخامس اشتهر عند المتأخرين، هذا ما الآن موجود في الساحة العلمية والحمدوية، على أنه القرآن إنزال وتنزيل، وفرق بين الإنزال والتنزيل لغتان واصطلاحا، حيث أنه الإنزال يعني النزول الدفعي والتنزيل يعني النزول التدريجي. فالقرآن تارة يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، تارة يقول تنزيلا، تنزيلا يعني نزول التدريجي، أما أنزلناه يعني نزول الدفعي. فالقرآن إذن له نزولان، نزول تدريجي ونزول دفعي. فالنزول الدفعي دفعة كل القرآن إنما نزل في ليلة القدر وفي شهر رمضان. طبعا عندنا من الأعلام من يذهب إلى هذا القول، وهذا ما جاء في الحديث الشريف عن ابن عباس، أنزل القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا ووضع في بيت العزة. بيت العزة في السماء الرابع بار هو بيت المعمور الذي ورد فيه رواية الإمام الصادق كما تقول. فعندنا السماوات 7 طبقات، السماء الرابع فيه بيت المعمور، بيت المعمور هو عبارة عن كعبة الملائكة، يطوفون الملائكة بالآلاف كل يوم كما يطوفون الناس حول الكعبة في الأرض. في قبال هذه الكعبة الأرضية هناك كعبة سماوية، لو ألقي الحجر من الكعبة السماوية لسقط على سقف الكعبة الأرضية. هذا ما وضع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، والحديث مفصل طبعا على أنه هذا. عندما يسأل الإمام الصادق لن الكعبة مربعة، واحد سأل قال يا ابن رسول الله ليش الكعبة مربعة؟ قال لما هي الكعبة في قبال البيت المعمور الذي هو مطاف، وكعبة ملائكة يطوفون كما تطوفون أنتم. وبما أنه بيت المعمور مربع فهذه الكعبة أيضا مربعة، ليست مستطيلة، ليست مدورة، ليست كروية. قال سيدي خب ليش البيت المعمور أربعة؟ ولماذا بيت المعمور أربعة أركان دي؟ قال لأن بيت المعمور في مقابل العرش الإلهي هو في السماء السابع، والعرش الإلهي إنما يكون مربع، فحينئذ البيت المعمور يطابق العرش الإلهي. قال السيد ولم العرش الإلهي مربع؟ السؤال آخر، ليش العرش الإلهي؟ قال لأن العرش الإلهي هو عبارة عن أربع كلمات، وهي التسبيحات الأربع التي نأتيها في الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالعرش الإلهي هو هذا. طبعا هذا بحث مفصل مفصل جدا على أنه سير المعرفة الإلهية، من عرف نفسه عرف ربه، إنما يبدأ من سبحان الله ثم الحمد لله ثم لا إله إلا الله ثم الله أكبر. يعني سير المعرفة الإنسانية في عرش الله سبحانه وتعالى، من الجلال إلى الجمال إلى الكمال إلى الكناء في الله والبقاء في الله. حينئذ هذه الكعبة في مقابل بيت المعمور السماء الرابع. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب جملة واحدة كلا دفعة في بيت المعمور في السماء الرابع، ثم بعد ذلك نزل تدريجا إلى الأرض. قال زيد نحن أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه على من؟ أنزلناه في بيت المعمور في السماء الرابع. قال لكم لأنه ورد الحديث بذلك سلمنا، لكن على من نزل؟ إنما نزل على النبي الأعظم. قالوا نعم، قال النبي هو البيت المعمور، لأنه تعمر الدنيا والآخرة بالرسول الأعظم، عمران الدنيا والآخرة بقلب الرسول. فحينئذ عمران الدنيا والآخرة ومهجة القلب، لا تنسوا مهجة القلب فاطمة الزهراء، فعمران الدنيا والآخرة إنما يكون قلب الرسول، فهو البيت المعمور. فأنزلناه في البيت المعمور جملة واحدة، يعني أنزلناه في قلب الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنزل القرآن ليلة القدر جملة واحدة للسماء الدنيا، ووضع في بيت عزة، ثم أنزل نجوما على النبي في 20 سنة. هذه رواية عن ابن عباس ورواية عن الإمام الصادق بنفس المضمون. أنزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور كما ذكرنا مطار الملائكة في السماء الرابع، ثم أنزل من البيت المعمور في مدة 20 سنة، يعني تدريجا. البحار المجلد 94 صفحة 11 كما ورد المستدرك، المجلد 14 صفحة 208. بيت المعمور قلب النبي، ونزل من بيت المعمور تدريجا، يعني ظهر على لسان النبي تدريجا مطابقا للحوادث. ولذا لماذا الله سبحانه وتعالى فعل هذا؟ لحكمة، لكي يثبت قلوب المؤمنين، باعتبار يرون المؤمن عندما يرى أنه القضايا والآيات تأتي تدريجا مع الحوادث التي يعيشها يطمئن أكثر، يشعر أن الله يباريه، الله له عناية في أنه كل حادثة يجد آية، حادثة زيد مثلا تجد آيات، حادثة فلان نزلت الآيات، فحينئذ يكون قد نوع من الاطمئنان القلبي أن الله معنا دائما ويراعينا ويبارينا، لأنه زي ننزل آيات نجوما يطابق أحلامنا مطابقة لمقتضى الحال، ويدل على ذلك كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به بهذا القرآن فؤادك يا رسول الله ومن تم فؤاد المؤمنين. وقيل إن الله أعطى لنبيه العلم جملة، يعني علم القرآن، علم القرآن يعني كل العلوم الإسلامية وكل العلوم البشرية وكل العلوم الإلهية هو في القرآن. فجملة العلوم أعطاها في ليلة القدر في شهر رمضان للنبي، ثم بعد ذلك ألفاظ هذه العلوم ومعاني هذه العلوم نزلت تدريجا. هذا القول بالنسبة إلى من نقول أنه نزل في البيت المعمور وفي قلب رسول الله، إنما يقصد منه ليس القرآن بحروفه والألفاظه، إنما علم القرآن نزل. والقول الآخر أنه نزل به الروح الأمين على قلبك، فالمنزول هو عبارة عن الأهداف الكلية التي في القرآن، ثم بعد ذلك هذه الأهداف تجزأت حسب الحوادث ونزل تدريجا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتن، ونزلناه تنزيلا. هذا المعنى التنزيلي، يعني النزول التدريجي. وقيل القول الأخير والسادس والذي أميل إليه، أنه احنا عندنا كما ذكرت بالأمس بحث مفصل، عندنا حوالي 3 عالم الإبداع عالم العقل، وعالم المثال عالم البرزخي، وعندنا عالم الطبيعة أي عالم المادة والعنصرية. العالم الطبيعة هو عالم التكسر، يعني هذا تكسر الكثرية الاثنينية التجزئة التركيب المركبات العناصر المختلفة مئوة تكسر عندما العناصر عناصر المختلفة نار هواء تراب عناصر أخرى، هذه كلها إنما في عالم الطبيعة. التكسر في عالم الطبيعة ما وراء الطبيعة واحدة بعد التكسر، إنما هناك يحكم الواحد الأحد، هناك تحكم الحكومة الواحدة، بمعنى أن هناك مجردات وهذه المجردات في حكم تجردها إنما هو بأمر واحد، إلا أنه في العقل والإبداعي تجرد أكثر، ولكن في البرزخي فيه نوع من الشبحية والمثالية، ففي نوع من المادية صح تعبير، كما ذكرنا على أن الرؤية التي تراها في المنام عن الحوادث الماضية من هذا الباب، من باب المثل، من باب أن هناك عالم برزخي ما وراء هذا العالم. فنفسك عندما كانت تتصل ذلك العالم، فلذا ترى بعض القضايا التي مرت عليك والتي ثبتت في علم الله في الواقع في نفس الامر العقل الفعال على اختلاف الاقوال على كل حال. فقيل المراد من نزول القران دفعتان يعني القران الواحد بوحده، لانه القران فيه وحده حقيقيه، القران متماسك من باء البسمله الى سين الناس في سوره الناس، متماسك له حقيقه واحده، وهذه الحقيقه الواحده هو في العقل، فأنزلناه في عقل رسول الله دفعة واحدة يعني حقيقة واحدة حقيقة قرآنية واحدة. ولكن عندما جاءت إلى عالم الطبيعة وإلى قضية الناس والتعايش من الناس عند ذلك كان نزولا تدريجيا، هذا قول بالنسبة إلى النزول. طبعا هذا الذي عبارة عن حقيقة واحدة في العقل النوراني مثلا وفي عقل رسول الله لا يمسه، لأنه في كتاب مكنون، إنه في كتاب المفهوم لا يمس الفرق بين اللمس والمس لغة وقرآنيا، أنه اللمس عبارة إذا لامس من النساء عبارة عن التماس الظاهري فيجب عليك الغسل، ولكن بالنسبة إلى المس إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، المس يعني التماس الباطني، فرق بين اللمس وبين المس. إذا لم يقل سبحانه وتعالى لا يلمسه في ظاهره إلا المطهرون، إنما قال لا يمسه يعني في باطنه، يعني لا يمكن أن يذهب إلى تأويل القرآن وسر القرآن والسر السر في القرآن إلا من كان مطهرا الذي جاء صفته وجاء مصادقه في آية تطهير، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله على محمد وعلى آله.